بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن ركن القيام بعد ركن وبعده ركن القراءة، واليوم ننتقل إلى ركن الركوع وبعده ركن السجود. نعم.
ويفترض الركوع لقوله تعالى اركعوا، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وللإجماع على فرضيته وركنيته. والركوع خفض الرأس.
إذا معناه أخواننا دليله الكتاب والسنة والإجماع أنه فرض. نعم.
أي طأطأة الرأس مع الانحناء بالظهر، وبه يحصل المفروض. وأما كماله،
إذا الركوع المفروض هو أن ينحني الظهر والرأس بحيث تصل يدان إلى الركبتين، فإذا وصلتا صار الإنسان في حيز الركوع. لذلك هذا الانحناء أخوانا كحركة، سواء حركة عبادة أو تحية، لا تجوز لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى. الآن مثلا إنسان أراد أن يسلم على بشر أو ما شابه ذلك أن يحييهم بالركوع، لا هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز، هذه عادة جاهلية أخواننا. نعم.
وأما كماله ليحصل الواجب والمسنون فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجوز محاذات.
هذا الكمال أن يستوي الظهر والعجز محاذاتا. نعم.
وهو حد الاعتدال فيه، فإن طأطأ رأسه قليلا ولم يصل إلى حد الاعتدال.
نعم.
إن كان إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام جاز ركوعه، لأنه يعد راكعا لغة وعرفا، لأن ما يقرب من الشيء يعطى حكمه.
طالما أنه صار إلى الركوع أقرب، إذن هو صار في حيز الركوع. نعم.
وإن كان إلى القيام أقرب بأن لم يحني ظهره بل طأطأ رأسه مع ميلان منكبيه لا يجوز ركوعه، لأنه لا يعد راكعا بل قائما، إذ قد يكون قيام بعض الناس كذلك كذا في شرح المنية للحلبي، ولكن ضعفه في الاختيار حيث قال في شرح المختار الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم، لأنه عبارة عن الانحناء. وقيل إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز، وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز انتهى. وقال في الحاوي فرض الركوع انحناء الظهر انتهى. وفي التحفة قدر المفروض في الركوع هو أصل الانحناء، وكذلك في السجود وهو أصل الوضع انتهى.
لو أنه انحنى انحناء قليلا وقصيرا أتى بالركوع، كذلك السجود إذا وضع جبهته على الأرض ولو قليلا فإنه يعتبر ساجدا. هل هذا هو الحد الأدنى؟ نحن بالفقه دائما نذكر الحد الأدنى الذي هو المفروض، ونذكر بعد ذلك الحد الأعلى الذي هو الكمال. نعم.
والمراد بالأصل تمام الانحناء.
ما قال أصل الركوع أصل الانحناء، أي تمام الانحناء. نعم.
لقوله عقبه أما الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود.
نعم.
أما الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد.
هذا واجب. لاحظوا أخواننا الفرق بين أن نقول هذا فرض أو هذا واجب. هلا عند الأحناف وعند الشافعية الطمأنينة مطلوبة ويأثم تاركها، لكن الإشكال لو تركها الإنسان الطمأنينة هل تبطل صلاته أو لا؟ عندنا يأثم ولا تبطل لأنها واجبة، وعند الشافعية يأثم وتبطل الصلاة لأنها عندهم ركن. الطمأنينة هي حالة زائدة عن أصل الركوع، حالة زائدة عن أصل الركوع، ركع واطمأن، سجد واطمأن، إذن الطمأنينة شيء إضافي عن السجود. نعم.
وقال أبو يوسف والشافعي إن الفرض هو الركوع والسجود مع الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة.
سبح أو لم يسبح مهن الإشكال، الإشكال أن ينحني ويستقر مقدار تسبيحة، مقدار تسبيحة، وهذا القدر إخوان الأكارم يعني غالبا يحصل ببساطة. أما ما هو الذي يفوت؟ هو كمال الركوع وكمال السجود لأن يصير مقدار 3 تسبيحات، يعني نزل إلى الركوع استقر بمقدار تسبيحة واحد، ارتفع هذا المقدار الواجب، تصوروا هذا المقدار الواجب، هذا مو المفروض بس أتى بالفرض وأتى بالواجب، بقي عليه السنة، السنة قديش؟ 3 تسبيحات. نعم
انتهى. وهذا أيضا يفيد أنه لا يجوز إذا كان إلى الركوع أقرب. وقال أبو مطيع البلخي
شلون يعني؟
وهذا أيضا يفيد أنه لا يجوز إذا كان إلى الركوع أقرب،
يعني مر معنا قبل شوي إنه إذا كان الركوع أقرب نعتبره راكع، لأنك لا لابد أن يتحقق الركوع، مجرد أن يكون إلى الركوع أقرب لا يكفي. نعم.
وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة رحمه الله لو نقص من 3 تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته، ذهب في ذلك إلى أنه ركن مشروع.
احنا فينا نقرأها لو نقص من 3 تسبيحات الركوع والسجود،
لو نقص من 3
لو نقص
من 3 تسبيحات الركوع والسجود لم تجز،
يعني بالإضافة نقرأها من 3 تسبيحات الركوع والسجود، نعم
لم تجز صلاته، ذهب في ذلك إلى أنه ركن مشروع فكان نظير القيام، فوجب أن يحله ذكر مفروض قياسا عن القيام.
يعني هو الآن البلخي إخواننا كان يقول الركوع لا يتم إلا بأذكاره، كما أن القيام لا يتم إلا بقراءته، فالقيام ركن فيه ركن آخر وهو القراءة، كذلك الركوع هو ركن فيه ركن آخر وهو التسبيحات، فلو أنه لم يأتي بالتسبيحات على القول هذا ما صح ركوعه. نعم.
كذا في مجمع الروايات انتهى. والأحدب
خلص بهلا مسألة الرجل الأحدب اللي هو دائما منحني اللي معه إخوان الآن انحناء في ظهره، قيامه شو بيكون؟ كهيئة الركوع، ما هيك؟ الإنسان كبير بالسن إخوان الأحدب قيامه كيف يكون؟ كهيئة الركوع. طب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ كيف يركع؟ نعم.
والأحدب إذا بلغت
حدوبته
الركوع يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما هو أعلى، كذا في التجنيس والمزيد، ويفترض السجود لقوله.
إذا معنى الأحدب ماذا يفعل؟ يطأطئ برأسه وهذا القدر يكفي، أما لو كان يستطيع أن ينحني بظهره أكثر قليلا يفعل. نعم.
ويفترض
هنا الآن من إيش؟ من الركوع. الآن السجود. نعم.
ويفترض السجود لقوله تعالى واسجدوا، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وللإجماع على فرضيته.
نعم.
والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة للأنف.
يعني وضع الأنف على الأرض هو من تمام السجود وليس من فرض السجود، وإلا فالسجود يتحقق بوضع الجبهة. إذا وضع الجبهة فرض، وضع الأنف واجب. نعم.
مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض، فإن لم يوجد وضع هذه الأعضاء لا تتحقق السجدة. فإذا انتقل إلى ركعة أخرى لم تكن السابقة صحيحة، وإذا وضع البعض المذكور صحت على المختار مع الكراهة، وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه.
سبحان الله يا أخوانا، هذه المسائل كم يسهل علينا تطبيقها عندما نتعلمها صغارا. يعني لو أن أنا صليت قدام أبي من سنين طويلة، كان 7 سنين 8 سنين، علمني كيفية الركوع الصحيح والسجود الصحيح، لسهل علي كثيرا من تطبيق هذه الأحكام، حتى السنن حتى الآداب. لكن عندما تركنا في الصغر ولم نعلم هذه المسائل في صغرنا، كبرنا أخوانا فلما أردنا أن نطبق ما نتعلمه صعب علينا ذلك. ليه؟ لأنك تغير عادتك التي اعتدتها سنوات طويلة. نعم. طيب ماذا نستفيد من ذلك؟ أننا عندما نعلم أولادنا نعلمهم كيف بإتقان. يعني جميل أخوان، ابنك الآن عمره 7 سنين عم يصلي، فرحنا به كيف يصلي، لكن أضف إلى ذلك أيضا ينبغي أن نعلمه إتقان السجود، إتقان الركوع. يعني هو عم يركع ويركع، علمه الركوع الصحيح، علمه السجود الصحيح. نعم. إحنا الآن نفرح في أنه صلى ونهمل أمر ثاني. يا أخي هو صلاته لماذا؟ للتدريب. طب دربه أيضا على الركوع الصحيح، ليس بالشدة، لكن قل له الركوع هكذا، افعل هكذا، هو الآن سيفعل والأمر جدا سهل عليه. نعم.
وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه، ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والأنف مع الجبهة.
نعم.
كما ذكره المحقق وغيره.
هذا كمال السجود. نعم.
ومن اقتصر على بعض عبارات أئمتنا مما فيه مخالفة لما قاله الفقيه أبو الليث والمحققون فقد قصر. وإلى ذلك أشار في الفتاوى الصغرى حيث قال: وضع القدمين على الأرض حالة السجود فرض، فإن وضع إحداهما دون الأخرى يجوز. ثم قال: والظاهر من تلك الروايات ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث، انتهى. وسنذكره قريبا. والسجدة الثانية كالأولى فرضا،
أي أنها فرض كالأولى، فرض كالأولى، لكن كونها تأتي في نفس الركعة هذا واجب. إذن السجدة الثانية فرض، لكن وجودها بنفس الركعة مع الأولى هذا حكمه واجب. فلو أن إنسانا صلى الفجر ركعتين، أتى بالركعة الأولى بسجدة واحدة، في الركعة الثانية سجدتين، ما الحكم؟ بثلاث سجدات. بالركعة الأولى سجدة واحدة، في الركعة الثانية ثلاث سجدات، ما الحكم؟ يكون أتى بالفرض لكن قصر بالواجب. أتى بالفرض لكن قصر بالواجب. نعم.
ومن شروط صحة السجود كونه على ما، أي شيء،
على ما شيء، يعني إن إيش كلمة ما بمعنى شيء، على شيء يعني
يجد الساجد حجمه وتفسير وجدان الحجم.
ألا هنا على السجاد مثلا، هنا لو وضع جبهته على الأرض فإنه يجد حجم هذا الأرض المسجون عليه. أما لو سجد هنا على المخدة هي مثلا، مهما ضغط شو بتلاقي؟ بينزل أكثر. إذن هذا لا يصح عليه السجود. نعم.
وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يستفل
لا يستفل
لا يستفل
ما بده
لا يس لا يت
لا يستفل
لا يستفل اه حاطين انتهى لا يستفل رأسه أبلغ مما كان عليه حال الوضع فلا يصح السجود على الأرز والذرة وبذر الكتان ونحوه
إذا في حال عنده وعاء في رز سجد عليه ضغط شوي بذر أكثر بينزل
لعدم استقرار الجبهة عليها إلا أن يكون في جوالق
شو في جوالق يعني إذا محطوط بكيس مغلق هذا ما الحبس حتى لو غطى عليه ما بقى يعني ينضغط أكثر من هيك
ونحوها
هلا أحيانا بعض الناس يستشكل سجاد الصلاة اللي معه طبقة من السفنج من هيك هذا أخواننا طبقة رقيقة كلها صامتي هي ما فيها إشكال هذا الإسفنج الخفيف أخواننا هو يعني غالبا يعني يصنع لأجل الركبتين اللي معه مرض بالركب أحيانا بصير في عنده صعوبة بالسجود على الركب فما في إشكال أخوان أبرهاد يعني ما إنسان منه يتوسوس حتى أن البعض من الناس يعني بيجعل سجادة في إسفنج فقط على موضع إيش القدمين والركبتين والرأس ما في شيء حتى لو كانت كلها هيك ما في إشكال الأحيان في مساجد الآن في إسفنج تحت السجاد هيك ما في إشكال أخوان هذا
لأنه يجد الحجم حينئذ وكذا الحشيش والتبن والقطن والثلج وكل محشو كالفرش والوسائد إن وجد حجم الأرض بكبسه صح وإلا فلا والأرز والدخن والدخن لا يصح عليهما لأن حبتهما لملاستها ولزازتها لا يستقر بعضها على بعض فلا يمكن انتهاء التسفل فيها واستقرار الجبهة عليها والحنطة والشعير تستقر عليه فيجوز السجود لأن حباتهما يستقر بعضها على بعض لخشونة ورخاوة في أجسامها فتستقر عليها جبهته
بالعبارة فوق كان في خطأ استفلة شفتوها مكتوب يتسفلوا أو يستفلوا
يتسفل
أنا أول شيء لما التاء
التاء يتسفل
شفتها؟
شفتها
إذا ما لا يتسفل مقرأها ويستفلوا
يتسفل
في شد على الفاء
نعم
ولا يتسفلوا
نعم
الجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود
طبعا قصاص الشعر بالشكل المعتاد يوصل الشعر لهون الأول الجبهة إنه هذا المكان بين الحاجبين وموضع الشعر المعتاد هذا هو الجبهة
وعرفها بعضهم بأنها ما اكتنفه الجبينان
الجبينان هو هذان النتوءان في طرفي الجبهة فالجبين هو هذا النتوء وهذا النتوء الجبهة هي هذا المكان نعم فالجبين مثنى مثل الخدين هيك نعم فالجبين هو أحد طرفي الجبهة
والسجود في اللغة يطلق على طأطأة الرأس والانحناء والخضوع والتواضع والميل كسجد والميل كسجدة النخلة كسجدة النخلة مالت والتحية كالسجود لآدم تكرمة له كذا في ضياء الحلوم
والتحية أيوة يعني يطلق على التحية أيضا
كالسجود لآدم تكرمة له كذا في ضياء الحلوم
هذا السجود لآدم سجود تحية لا عبادة وكان جائزا في زمانه كما كان جائزا لي في زمان يوسف وخر له سجدا هذا كان جائزا لكن في شريعتنا لا يجوز نعم
وفي الشريعة وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه فخرج الخد والذقن والصدغ ومقدم الرأس، فلا يجوز السجود عليها.
لأنه سجد على وضع أنفه فقط لا يجزئه، وضع خده لا، وضع رأسه هون فوق الجبهة هذا ما اسمه سجود، هذا اسمه ايش؟ كأنه عم ينطح الأرض نطح، هذا ما يمشي حالك. فاللي بيسجد إخواننا ورأسه يعني منخفض زيادة، تشعر الجبهة مرتفعة عن الأرض وين عم يسجد؟ فوق الجبينين، هذا ما صح سجوده. مثل الآن لما يكون صحاط أحيانا عمامة سميكة وبيسجد، بيحط العمامة على الأرض وينتبه الجبهة، في بينه وبين الأرض 2 سنتي أحيانا، هذا ما صح سجوده. نعم.
فلا يجوز السجود عليها وإن كان من عذرين، لأن الأبدال لا تنصب بالرأي.
تمام. إنه حتى لو كان معذور لا يصح، حتى لو كان معذور لا يصح. ليه؟ المعذور ما لحاله إخوانه بيلك هاد محل هاد، إنه والله أخي الجبهة ما بحسين بحط خدي، هل يجوز لك أن تجعل الخد بدل الجبهة؟ لا. ليه؟ قال لأن الأبدال إخوة لا تنصاب بالرأي، شايفين؟ وإنما بدأ إيش؟ نص من الشرع. هلأ هنسمع إن كيف عرفنا إن الإيماء يجزي على الركوع والسجود بدل عن الركوع والسجود؟ كيف عرفنا؟ بالنص. كيف عرفنا إن التراب محل الوضوء، محل الماء في الوضوء والطهارة؟ بالنص. طب هل يجوز لنا نحن الآن أن نخترع أبدالا من عندنا؟ لا، ما بيصير. وإنما نقول إذا تعثر وتعذر عليك السجود على الجبهة شو بتساوي؟ ترجع إلى الشرع، تقول أيها الشرع ماذا أفعل؟ يقول لك تنتقل إلى الإيماء. نعم.
فمع العذر يجب الإيماء بالرأس،
وما في حاجة لكل هذا الانخفاض. يعني في يعني في الإيماء إخوانا ما في حاجة لكل هذا الانخفاض، ساعة أنا وفوق تعطي رأسي هذا القدر يكفي. نعم.
لو وضع جبهته على حجر صغير، إن وضع أكثر الجبهة على الأرض يجوز، وإلا فلا. وأبو حنيفة يقول ينبغي أن يضع من جبهته بمقدار الأنف حتى يجوز وإلا فلا. ووضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط بالإجماع، ويصح السجود ولو كان على كفه، أي الساجد في الصحيح،
أي الساجد
في الصحيح، أو كان السجود على طرف ثوبه أي الساجد، ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته.
يعني لو في حال إنسان نظر إلى الأرض، الأرض حارة جدا أو ما شابه ذلك، فوضع يده وحط تحت الجبهة وسجد على كفه، ما الحكم؟ قال يجوز مع الكراهة، كما لو جاء مثلا أحيانا الحطة تجي وين؟ تحت الجبهة، يجوز مع الكراهة أيضا. ولو كانت الطائية مغطية الجبهة هكذا سجد عليها يجوز مع الكراهة، لو كانت العمامة نازلة على الجبهة نازلة سجد عليها يجوز مع الكراهة، أما لو العمامة فوق الجبهة وسجد عليها ولن تصل الجبهة إلى الأرض ما صحت هذه السجدة. نعم. نعم.
لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها.
هو في عذر.
ورواه أحمد وأبو يعلى المصلي في آخرين.
كنا نصلي أحيانا على بلاط الحرم الخارجي الظهر أو العصر، يعني قابلكم إخواننا يعني من الصعب أن تتم 3 تسبيحات متصلة، سبحان الله، شيء سبحان الله حرج شديد. نعم.
وفي الكتب 6 عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب في شدة الحر في مكان السجود، كذا في البرهان ومعراج الدراية، إن طهر محل وضعه أي الكف أو الطرف على الأصح لأن السجود على الأرض لا على الكم، والكم من جملة المساجد كيده كما في الدراية والفتح. وقيل يجوز أن يضع طرف ثوبه على نجس فيسجد عليه، وصححه المرغيناني وليس بشيء، قاله الكمال. وقد نقله في الدراية عن مبسوط الإسبيجابي أيضا، وقال الأصح أنه يجوز لأنه ساجد على الكم أو الذي وضعه على النجس حقيقة، وهو أي الكم طاهر، انتهى. وقد نبه الكمال على أنه ليس بشيء. تنبيه، قال في الدراية ذكر البزدوي لو سجد على إحدى ركبتيه أو يديه أو كميه جاز، خلافا للشافعي رحمه الله. وقال الحسن الأصح أنه إذا سجد على فخذيه أو ركبتيه بعذر جاز، وإلا فلا، انتهى. وفي الخلاصة
أن ينحني إلى أن وصل جبهته اللوين إلى ركبتيه أو إلى فخذيه، تقول شلون؟ بلك صعب يعني كثير، لكن لو استطاع يفعل ذلك من عذر سؤال جاز.
نعم. وفي الخلاصة لو سجد على فخذيه إن كان بغير عذر المختار أنه لا يجوز، وإن كان بعذر المختار أنه يجوز، ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر أو بغير عذر، لكن إن كان بعذر يكفيه الإيماء، انتهى. وكذا ظاهر عبارة الزيلعي،
يعني إذا كان بعذر نقول ما في حاجة أنت الآن توصل الفخذين، خلاص يكفيك طأطأة الرأس تكفي. نعم.
فقد علمت الخلاف في جواز السجود على الركبة، وقد نقل الكمال كلام الخلاصة فقال ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر أو بغير عذر. ثم زاد الكمال فيه ولم نعلم فيه خلافة، وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة، وكأن
عدم الجواز فيه،
عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة، وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة. وفي التجنيس لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض جاز، وإلا فلا، انتهى كلام الكمال. فيجاب عنه بما نقلناه من الخلاف فليتأمل. وسجد وجوبا بما صلب من أنفه، لأن أرنبته ليست محل السجود.
هل قطع أخوانا اللين الرب الأنف، هذه أخوانا يجب أن يعني أن يفنيها الإنسان حتى يصل إلى موضع الصلب. نعم.
قال شيخ الإسلام ذكر الأنف وهو اسم لما صلب، دليل على أنه لا يكفيه السجود على الأرنبة، وأن عليه أن يمكن
ذكر الأنف
وهو اسم لما صلوب،
دليل
على أنه لا يكفيه السجود على الأرنبة، وأن عليه أن يمكن ما صلب منه. وعن أبي حنيفة أنه إذا وضع أرنبة الأنف لا يجوز، وإنما يجوز إذا وضع عظم أنفه، كذا في الدراية. ولما كان السجود على الأنف واجبا لا دخل له في شروط الصحة، وإنما هو شرط كمال، لما سنذكر أن ضم الأنف للجبهة واجب، استدرك ذلك فقال ويسجد بجبهته، ولا يصح الاقتصار على الأنف في الأصح إلا من عذر بالجبهة، لأن الأصح أن الإمام الأعظم رحمه الله رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة.
رجع عن كل هذه الروايات.
ووجه عدم جواز الاقتصار على الأنف ما روينا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة إلى آخره. وفي رواية: أمر العبد أن يسجد على سبعة أراب. الحديث في البرهان: ومن شروط صحة السجود عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع ليتحقق صفة الساجد، والارتفاع القليل لا يضر، وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود.
يعني في حال إنسان سجد مثلا أمام درجة فارتفع مكان سجوده عن مكان يديه وركبتيه، ما الحكم؟ قال: إذا كان أقل من نصف ذراع لا يضر. نعم،
أي لم يقع معتدا به كما في الدراية. فإن أتى بغيره معتبرا صحت.
لو أتى بسجود على مكان مرتفع نقول هذه الحركة لم تجزي عن السجود ولم تبطل الصلاة، فإذا أعاد حركة أخرى هي سجود يعتبر هذا هو السجود، والأول لا يعد سجودا.
وإن لم يأتي به حتى خرج من صلاته فسدت، إلا أن يكون ذلك لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته.
تمام،
للضرورة.
أنا الآن أمام إنسان عم يصلي نفس الصلاة، أنا ويا نفس الصلاة عم يصلي، فسجدت على ظهره، ظهره ربما كان أكثر من ذراع ومع ذلك قال يجوز، لكن هذا لزحمة لعذر.
فإن لم يكن المسجود عليه مصليا أصلا أو كان في غير صلاة الساجد عليه لا يصح السجود. وقيل إنما يجوز إذا كان سجود الثاني على الأرض كما في الدراية. ومن شروط صحة
يعني الآن الذي أسجد على ظهره أنا ينبغي أن يكون سجوده على الأرض، فلو أن الصفوف مثلا عن كثرات بصير بقى عنا صف سجود على الأرض، واللي وراه وين بسجود على ظهره، والثالث أين يسجد؟ الصف الثالث على الأرض، والرابع على الظهر، وهكذا. تمام.
ومن شروط صحة السجود وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين في الصحيح كما قدمناه ولما رويناه، ووضع شيء من أصابع الرجلين موجها بباطنه نحو القبلة حالة السجود على الأرض. ولا يكفي لصحة السجود وضع ظاهر القدم.
هنا أخواننا بنتبه لها، هذه الرواية سيخالفها صاحب المؤلف نفسه عندما يذكر السنن والمكروهات. هنا نقول لا يصح، في ذاك الموضع سيقول يجوز مع الكراهة، والصحيح أنه يجوز مع الكراهة، يعني كلامه في هذا الموضع غير دقيق. نعم،
لأنه ليس محله لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث كما في البرهان. ولو سجد ولم يضع قدميه أو إحداهما على الأرض في سجوده لا يجوز سجوده، ولو وضع أحدهما جاز.
إحداهما
جاز. كما لو قام على قدم واحدة. وفي الكفاية قال العلامة الزاهدي: ظاهر ما ذكر في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري يقتضي أنه إذا وضع إحدى القدمين دون الأخرى لا يجوز. وقد رأيت في بعض النسخ أن فيه روايتين كذا في شرح المنيا. والمراد من وضع القدم وضع أصابعها. قال الزاهدي: وضع رأس القدمين حالة السجود فرض. وفي مختصر الكرخي: سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا يجوز. وكذا في الخلاصة والبزازية: وضع القدم بوضع أصابعه وضع القدم بوضع أصابعه وإن وضع إصبعا واحدة.
وضع القدم
بوضع أصابعه وإن وضع إصبعا واحدة. انتهى. ولا يكون وضعا إلا بتوجيهها نحو القبلة ليتحقق السجود بها، وإلا فهو ووضع ظهر القدم سواء، وهو غير معتبر. وهذا مما يجب التنبيه له، والكثير عنه غافلون. ويشترط لصحة الركوع والسجود تقديم.
كما نبهنا أخواننا أنه في موضع آخر سيقول إن الوضع مع توجيه الأصابع إلى الخلف، يعني السجود على ظاهر القدم صح مع الكراهة، والسجود والأصابع مشكوكة على الأرض مستقيمة هذا أمر يخالف السنة، والسنة توجيهها نحو القبلة. نعم.
ويشترط لصحة الركوع والسجود تقديم الركوع على السجود، كما يشترط تقديم القراءة على الركوع في حد ذاتها. وإن لم يتعين محل القراءة عينا للجواز، لأنه إذا فات محل القراءة كما إذا ركع في ثانية الفجر أو المغرب أو ثالثة الرباعية ولم يكن قرأ المفروض فيما أداه لم يصح.
يعني في الفجر لابد أن يقرأ في الركعتين، فلو أنه لم يقرأ في الأولى أو في الثانية وركع مباشرة ما صح ركوعه. ليه؟ لأنه لم يسبقه القراءة. طيب ولو أنه لم يقرأ في الركعة الأولى والثانية في العشاء مثلا وفي الثالثة أو في الرابعة ركع مباشرة وما قرأ، أيضا ما صح هذا الركوع. ليه؟ لأن تعينت القراءة هنا في الثالثة والرابعة، فوجب عليه أن يقرأ قبل أن يركع. نعم.
لأن رعاية ما لم يشرع مكررا في الركعة شرط لبقاء الصلاة على الصحة.
نعم.
وكذا الشرط المتأخر عن الأركان وهو القعود الأخير، فإنه شرط إتمام الأركان عند البعض، وبعضهم يعده ركنا حتى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز. وكذا لو قعد قدر التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة أو قراءة بطل القعود.
ليه؟ هذا القعود الأخير شرطه أن يكون آخر الأركان، فلو أنه تذكر أن عليه سجدة صلبية فأتى بها وما أعاد التشهد بطلت صلاته. نعم.
لأن الترتيب فيه فرض، وإنما كان فرضا لأن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله، تحرزا عن تفويت ما تعلق به، سواء كان ما تعلق به جزءا أو كلا. مثاله: الركوع جزء إذا فات ما تعلق به وهو الركعة، فلا تصح بتركه مع وجود السجود عقب القيام. والقعود الأخير متعلق به كل الركعات، فإذا فات عن محله بطل ما تعلق به، كما إذا سجد لركعة زائدة ولم يكن قعد على آخر صلاته قدر التشهد. وأما فوات أحد فعلي المتكرر وهو السجود الثاني إذا تركه ثم أتى به في محل آخر قبل إتيانه بما ينافي الصلاة فإنه يلتحق بمحله الأول فكان موجودا فيه معنى وإن لم يوجد صورة. مثاله إذا سجد واحدة ثم قام لركعة أخرى لا تبطل ركعته السابقة إذا أتى بالسجدة المتروكة بعد ذلك في حرمة الصلاة، لكنه إذا أتى بها بعد القعود الأخير يلزمه إعادته لأنه لختم الأركان، فلم يكن فعله قبل إتيانه بالسجدة معتدا به، إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزءا أو كلا من جنس ما اتحدت شرعيته لضرورة اتحاده في الشرعية، والأفراد بالشرعية دليل توقف ذلك الذي تعلق به على وجوده صورة ومعنى. ويشترط الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح ليصح إتيانه بالسجدة الثانية في الأصح عن أبي حنيفة رضي الله عنه.
أي لا بد أن يفصل بين السجدتين بارتفاع إلى قرب الجلوس، أما لو ارتفع قليلا ثم رجع مرة ثانية يعتبر هذا السجود الآخر متمم للأول، مسجود ثاني متمم للأول،
لأنه يعد جالسا بقربه من القعود فتحققت السجدة الثانية، فلو كان إلى السجود أقرب لم تجز الثانية لأنه يعد ساجدا، إذ ما قرب من الشيء له حكمه. كذا في البرهان، وهذه إحدى روايات أربع عن الإمام، وصححها في الهداية بقوله وهو الأصح، احترازا عما ذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جاز. وعن الحسن بن زياد ما هو قريب منه، فإنه قال إذا رفع رأسه بقدر ما تجري فيه الريح جاز. وعما ذكر القدوري أنه مقدر بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع، وهو رواية أبي يوسف كذا في المحيط، وجعل شيخ الإسلام هذا القول أصح. وقال محمد بن سلمة مقدار ما يقع عند الناظر أنه رفع رأسه، فإن فعل ذلك جاز أي السجود الثاني، وإلا فلا. وهذا قريب إلى ما ذكر في الهداية كذا في معراج الدراية. وقال صاحب البحر لم أرى من صحح رواية الرفع بقدر ما تمر الريح بينه وبين الأرض. ويفترض العود إلى السجود لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة. تنبيه، قدمنا أن الظاهر من الرواية ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى من افتراض وضع اليدين في السجود، وأن السجود لا يصح بدون وضع إحداهما. ومن المقرر أن العودة للسجود فرض ولا يتحقق إلا بما يتحقق به السجدة السابقة، فيلزمه رفع اليدين بعد رفع رأسه من السجدة الأولى ثم إعادة وضعهما أو إحداهما.
أما لو رفع رأسه فقط واليدان على الأرض، الرواية هي لم تجزئه السجدة الثانية، لابد من رفع اليدين مع رفع الجبهة
ثم إعادة وضعهما أو إحداهما في السجدة الثانية لتصح السجدة الثانية، ويتحقق تكرار السجود. وبه وردت السنة كما نقله الجلال السيوطي رحمه الله في الينبوع عن ابن العماد في التعقبات بقوله إذا قلنا بوجوب وضع الأعضاء السبعة فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة، الطمأنينة بها كالجبهة، ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة، حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس
أو عكس
أو عكس،
يعني وضع الجبهة أولا ثم رفعها فوضع اليدين، يعني لم يجتمع الجبهة واليدان معا في السجود. نعم،
لم يكون، لأنها أعضاء تابعة للجبهة.
لم يكن إيش؟
لأنها ما في، لم يكن لأنها أعضاء،
يعني لم يكن ساجدا أيضا. أيوه. لم يكن ساجدا، يعني ما صح سجوده، لابد أن تجتمع الأعضاء معا في زمان واحد في السجود.
لأنها أعضاء تابعة للجبهة، وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليدين يسجدان كما تسجد الجبهة، فإذا سجدتم فضعوهما، وإذا رفعتم فارفعوهما. ولأصحاب مالك في ذلك قولان، وقال ابن العماد أيضا في كتاب آخر: يجب على المصلي إذا رفع رأسه من السجدة الأولى أن يرفع يديه من الأرض كما يرفع جبهته، لأن السجود يكون بهما مرتين كما يكون بالجبهة، وهذا ظاهر نص الإمام الشافعي في الأمة، فإنه قال: إن القول بوجوب السجود على هذه الأعضاء هو الموافق للحديث، والثابت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعهما على فخذيه، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وروى ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما. أخرجه أبو داود والنسائي. وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، وإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. انتهى. عبارة الإمام السيوطي رحمه الله. قلت: فالحاصل أن رفع اليدين عن الأرض لا بد منه ليتحقق تكرار السجود بهما كالجبهة، وأما صفة وضعهما على الفخذين حالة الجلوس بين السجدتين فسنة، ومن أنكر هذا عليه الدليل لما يدعيه، وعليه رد قول الفقيه أبي الليث الذي قد حكيناه بدليله، والمخالف من الشافعية لما قاله الجلال السيوطي حيث قال: لا يشترط رفع اليدين عن الأرض لصحة السجدة الثانية، هو كالمخالف من الحنفي، هو كالمخالف من الحنفية لما قاله الفقيه أبو الليث، وتكلموا في حكمة تكرار السجود.
هنا أخوان مسألة جديدة في حكمة وجود السجود مرتين. نعم.
وتكلموا في حكمة تكرار السجود دون الركوع، فمذهب الفقهاء أن هذا تعبدي،
وبالتالي لا يبحث عن حكمته لأنها مخفية عنا،
لا يطلب فيه المعنى.
الحكم التعبدي لا نقول ما في حكمة، نقول لم تظهر لنا حكمته،
كأعداد الركعات.
نعم.
وفي المبسوط قيل: إنما كان السجود مثنى ترغيما للشيطان، فإنه أمر بالسجود فلم يفعل، فنحن نسجد مرتين ترغيما له، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو ترغيما للشيطان. وقيل: السجدة الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض، والثانية إشارة إلى أنه يعود إليها. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وفي مبسوط شيخ الإسلام أكثر مشايخنا على أنه توقيف غير معقول المعنى، ومنهم من يذكر لذلك حكمة، فقال: حكمته ما روي في بعض الأخبار أن الله تعالى لما أخذ الميثاق من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام حيث قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، أمرهم بالسجود تصديقا لما قالوا، فسجد المسلمون كلهم وبقي الكافرون، فلما رفعوا رؤوسهم رأوا الكفار لم يسجدوا، فسجدوا ثانيا شكرا لما وفقهم الله تعالى إليه، فصار المفروض سجدتين كذا في معراج الدراية. وزاد في المستصفى قيل: إن الأولى لشكر نعمة الإيمان، والأخرى لبقاء الإيمان. انتهى. ويفترض القعود الأخير.
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.